ليس الواصل بالمكافئ.
وقد أورد البخاري رحمه الله حديث
عبد الله بن عمرو
بن العاص رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذا الحديث فيه بيان أن الواصل على الحقيقة، يعني واصل الرحم حقيقة، هو الذي يقابل الإساءة بالإحسان. يعني إذا حصلت القطيعة من غيره من أقاربه هو يصلهم، وإذا حصلت الإساءة منهم إليه هو يقابلهم بالإحسان. هذا هو الواصل على الحقيقة الذي يقدم على الإحسان إلى أقاربه وإن قطعوه. هذا هو الواصل على الحقيقة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في أول الحديث أن الواصل ليس بالمكافئ، يعني ليس الواصل على الحقيقة الذي يكافئ غيره إذا أحسن إليه يحسن، لأن هذا مقابل الإحسان بإحسان، وهو شيء طيب، لأن الإنسان قد يبدأ بالإحسان فيكافئ عليه وهو شيء محمود، ولكن ليس هذا هو الصلة الحقيقية، أو أن هذا هو الواصل الحقيقي. الواصل على الحقيقة هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، إذا حصل من غيره إساءة إليه وقطع للرحم معه هو يقابل الإساءة بالإحسان فيحسن على من أساء إليه. وهذا هو الكمال في الأخلاق والنبل في الأخلاق، وأنه لا يجازي على القطيعة قطيعة، بل يقابل على القطيعة بالإحسان وحصول المعروف منه بالقول والعمل، لأن الصلة تكون بالأقوال وتكون بالأعمال، تكون بالأقوال وحسن المعاملة وحسن التلطف وحسن الكلام والتواجد بالكلام، ويكون بالعمل بالذهاب والزيارة، وكذلك أيضا يكون بالإحسان بالمال وإيصاله المعروف. الحاصل أن البر أو الصلة بأن يصل إليهم خيره وينتفي عنهم شره، يعني صلته بأقاربهم أن يصل إليهم إحسانه وتنتفي منهم إساءته. والإحسان كما عرفنا يكون بالقول والعمل، يكون بالمعاملة بالكلام الحسن والأسلوب اللطيف، ويكون أيضا بالفعل، يعني حيث يزورهم ويمشي إليهم ويصل إليهم بره وإحسانه وينتفي عنهم ضرره وشره وإساءته. هذا هو الإحسان، أو هذا هو هذه الصلة الحقيقية. وليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافأة أن هذه ليست الصلة، هي صلة ولكنها ليست الصلة الكاملة، أو أن هذا هو الواصل على الحقيقة، بل الواصل على الحقيقة هو الذي بينه بقوله وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لا ينفي، ليس هذا نفي أن يكون الذي عنده قوة في الجسم وعنده قوة في المصارعة والمقابلة وقوة اللقاء أنه ليس شديدا، هو شديد، لكن ليس هذا هو الشديد الحقيقي، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكذلك مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، وإنما المسكين الذي لا يجب أن نغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. لا ينفع أن يكون السائل مسكينا، ولكن المسكين على الحقيقة مو هذا المسكين، على الحقيقة الذي يجوع ويستحي أن يمد يده، لكن الذي يجوع ويمد يده هو مسكين، لكن ليس هذا هو المسكين الحقيقي، فهذا من جنسه. يعني هذا الحديث ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي قطع إذا قطعت رحمه وصلها، لا ينفي أن يكون، ليس نفيا أن يكون الواصل يعني الذي يكافئ ويسمى واصلا هو واصل، هذا من الصلة، ولكن الواصل على الحقيقة هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، بمعنى أنه يقابل الإساءة بالإحسان، يجري على الإساءة إحسانا، مثل ما أشار الله ما بين الله عز وجل في كتابه العزيز: الشعب التي يحسن إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الشعب التي أحسن يعني سيئة، الشعب التي أحسن سيئة يعني قابل السيئة بالإحسان، ودع السيئة بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. إن هذا هو الإنسان الذي يوفق، وإلا فمن الناس من يحسن إليه ولا يقابل هذا الإحسان إلا بالنساء، يعني يسيء ويحسن إليه ويسيء ويحسن إليه ثم لا يبالي بأن يسيء ويحسن إليه، هذا شدة التمرد وشدة الحب، كان يجعل بعض الناس يكون كذلك، وإلا هذا هو الأصل، أن الإنسان إذا قبل بالإحسان يعني يصير عنده شيء يعني دافع أو وازع يعني يحميه من أن يستمر بالإحسان ويمنعه من أن يستمر في الإحسان. ثم الحديث في إسناده أن سفيان الثوري يرويه عن ثلاثة، يرويه عن الأعمش ومن النعران، ويرويه عن
الحسن بن عمرو،
حسن بن عمرو، وعن فطر بن خليفة. يقول سفيان إن الأعمش لم يرفعه، يعني معناه أنه موقوف، الموقوف يعني في إسناد الأعمش أنه موقوف، ولكن في إسناد حسن بن عمرو وفطر بن خليفة هو مسند وموصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن سفيان رواه عن ثلاثة اتفقوا في الإسناد، إلا أن اثنين منهم رفعوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الأعمش فلم يرفعه، وإنما وقفه على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما.
هل يؤثر على الحديث؟
لا يؤثر، هو منصور من جهتين.
قال: باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحلس بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها من أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. ويقال أيضا عن أبي اليمان: أتحنث. وقال معمر وصالح وابن المسافر: أتحنث. وقال ابن إسحاق: التحنث التبرر. وتابعهم هشام عن أبيه.
ثم أرد البخاري رحمه الله يترجم ويداد من وصل قريبه المشرك ثم أسلم، يعني في حال الشرك، يعني وصل وهو في حال الشرك، وصل أقرباءه وهو مشرك ثم أسلم، يعني هل ينفعه ذلك؟ يعني هل ينفعه هذه الأعمال الحسنة، الأعمال الطيبة المحمودة الممدوحة التي عملها في حال شركه ثم أسلم، هل ينفعه ذلك؟ ورد في هذا حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أرأيت يعني أخبرني عن أمور كنت أتحنث بها في الجاهلية يعني أتبرر بها وأتعبد بها هل يعني السؤال يعني هل ينفعني ذلك يعني من صدقة و من صدقة وصلة وعتاقة يعني أنه كان يعتق الرقاب يشتري الرقاب ويعتقه وكان يصل الأرحام وهذا هو محل الشاهد يعني ترقية هذا هو محل الشاهد هنا من وصل وهو مشرك ثم أسلم وصدقة وهو الإحسان وكان يحسن للفقراء والمساكين ويفيدهم ويحسن إليهم يعني هل ينفعني ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما سلف من خير أسلمت على ما سلف من خير يعني هذا الحديث يشعر بأن الإنسان الذي يكون كذلك يعني يحصل منه أمور في الجاهلية أمور طيبة وهو في الشرك ثم يسلم ويستمر على الإحسان ويحصل منه الخير الله عز وجل يثيبه على ما حصل في إسلامه ويثيبه أيضا على ما حصل منه فيما مضى تفضلا منه وإحسانا وكرما تفضلا منه يعني حيث يثيب على ذلك وإن كان في حال شركه لا ينفعه ذلك ولكن الله تعالى يتفضل عليه بأن يكافئه ويثيبه على هذه الأعمال التي عملها وهي طيبة في حال شركه بأن يكتب الله له زيادة في الحسنات وزيادة في الأجور في مقابل هذه الأعمال التي عملها وهذا إنما هو مقيد بالإحسان بالإسلام وأما من عمل الأعمال الطيبة ومات على الشرك فإن ذلك لا ينفعه كما جاء في الحديث الصحيح في قضية أم جدعان الذي سألت عنه النبي عليه الصلاة والسلام قالت سألته عن ابن جدعان وعن الأعمال التي عملها في الجاهلية وأنه يعمل كذا وكذا وكذا هل ينفعه ذلك؟ قال لا إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين يعني إنه لم يكن من المسلمين ولم يدخل في الإسلام ولم يسأل الله عز وجل أن يغفر له بدخوله بالإسلام وسؤاله الله عز وجل لا ينفعه هذه الأعمال التي عملها لأنه مات على الشرك يعني من مات على الشرك لا ينفعه أي عمل قدمه وما تنفعه شفاعة الشافعين يعني ما ينفعه عمله ولا ينفعه أن يشفع له غيره ولا ينفعه أن يشفع له غيره وإنما الذي ينفعه أن يكون من المسلمين فإذا أسلم فالله تعالى يثيبه على إحسانه ويتفضل عليه بأن يثيبه على ما سلف منه من خير تفضلا وكرما وجودا وإحسانا ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد ذلك ببعض العبارات أنه ورد أتحنث ورد أتجنب ورد والأكثر على أتحنث يعني والمقصود من ذلك التبرر كما فسره أو جاء عن إسحاق أنه مقصود به التبرر يعني منه أنه عمل بر ويعني تجنب الحنف وهو الإذن تجنب الحنف وهو الإذن أتحنث يعني يفعل الأفعال التي يبتعد فيها من الحنف يبتعد فيها من الإذن ويحصل فيها البر والإحسان هناك إثم وبر فالبر يطلب والحنف الذي هو الإثم يجتنب فيتحنث يعني يتجنب الإثم ويتطلب البر والإحسان
قال باب من ترك سبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها قال باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها وقال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنها أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة. قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة. قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله فبقيت حتى ذكر يعني من بقائها.
باب من ترك الصبية
قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي.
يقول البخاري رحمه الله باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قتلها أو مازحها، يعني الصبية الفتاة الصغيرة، يعني والترجمة يقول باب من ترك صبية غيره ليس صبيته هو وإنما صبية غيره حتى تلعب به، يعني تعدد به وتلمس شيئا من جسده، لأنها صبية صغيرة ما تعرف، طفل صغير لعوب تركها حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها. ثم أورد حديث خالد بن سعيد بن خالد أنها قالت ذهبت مع أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثوب أصفر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال سنة وهي بالحبشية حسنة أو حسن. ثم إنه قال لها أبلي وأخلقي، وبعد الروايات أبلي وأخلقي، المقصود من ذلك يعني هذا الثوب الذي عليها يعني تبليه ويخلق وهي باقية، يعني معناها أن يعني هذا فيه يعقل لها بأن تبقى وأن تعيش وأن يخلق قلبها ويبلى وهي باقية، أن هذا يعقل لها بالبقاء وطول الحياة وأنها تبقى ويبلى ثوبها وهي باقية. أبلي وأخلقي أو أبلي وأخلقي، يعني إن أبلي وأخلقي هي بمعنى أخلقي بمعنى أبلي، لأن البلا وطعم الثوب تلي الثوب أخلقها بمعنى واحد أو متقارب، أو البلا أشد من كونه يخلق، لأن كونه يخلق يعني في قديما، ولكن كونه يبلى يعني ينتهي لا يصلح للاستعمال. أو أبلي وأخلقي يعني كونه يعني ينتهي الثوب، يعني يجيئها الخلف من عند الله عز وجل لغيره، يعني فيكون الخلف بعد تلف وبعد بلا، يأتي الخلف من الله بعد ما يبلى. فهو على كل دعاء بطول البقاء، وهذا يدل على يعني جواز مثل هذا الدعاء وعلى كذلك الدعاء بطول العمر، لأنه بمعنى هذا. وجاء في حديث من حبيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت إن الله أطعمني بأبي أبي سفيان بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، وقال لهم أنه قد سألت الله لآجال محرومة، ولو سألت الله أن يدخل الجنة ويقيك من عذاب النار لكان أولى، لأن أرشدها إلى الدعاء الأفضل، وهو أن تسأل الله الجنة وتعوذ به من النار، لكنه ما منعها يعني من أنها يعني تسأل هذا السؤال الذي هو دعاء طول العمر. وهذا الحديث وقوله أبلي وأخلقي أو أبلي وأخلقي يدل على هذا المعنى، يعني دعاء طول البقاء وطول الحياة، يعني ويكون ذلك على خير، هذا شيء طيب، لكن لا يعني هذا أن الآجال تغير وتبدل، وإنما الأمر كما عرفنا فيما مضى قريبا من أحد أن ينفع له بأذره ويفرق له بنصه بل وسباحنه، يعني معناها أن الله عز وجل يجعل الأسباب، يجعل المسببات ويجعل لها أسباب، ويجعل أن هذا يطول عمره، ويجعل من أسباب ذلك أنه يسر راحله فتوجد المسلة ويوجد طول عمره، ليس معنى ذلك أنه يكون عمره قصير ثم يكون مكتوب في اللوح المحفوظ أن عمره قصير ثم يضر براحله فيغير، لا، الذي في اللوح المحفوظ لا يغير، إذا جاء أجلهم لا يستقدرون، يستقدرون ساعة ولا يستأخرون، لكن إذا الله تعالى جعل أسبابا ومسببات وقدر الأسباب والمسببات وقدر أن هذا السبب يوجد وأنه يوجد المسبب وراءه وأن هذا الذي قدره الله تعالى من المسبب قدر سببا يؤديه إليه، وكل مقدر كله في اللوح المحفوظ، كل قد كتبه الله وقدره، ولا بد أن يوجد سبب ولا بد أن يوجد مسبب إذا كان هذا مقدر وهذا مقدر. وهذا مثل الأدعية، الإنسان يقول اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اجعلني من الجنة واعذني من النار، الله كتب اللوح المحفوظ من الجنة ومن النار، اللوح المحفوظ من الجنة ومن النار، لكن قدر أسباب. منها الدعاء، منها الدعاء الذي يوصل إلى هذه الغايات الحميدة، الله تعالى جعل أسباب وجعل مسببات. وقالوا عليه أبلي وأخلقي وأبلي وأخلقي كما جاء في بعض الروايات، يدل على يعني جواز الدعاء بطول العمر، وأنه لا مانع منه وأنه لا يعارض القدر، بل هذا من القدر، لأن الله تعالى إذا كان قدر أن هذا يصل رحمه ويطول عمره وقدر أن عمره يكون طويلا بسبب سوء رحم، فلا بد أن يوجد السبب ولا بد أن يوجد المسبب، ولا يتقدم الإنسان عن عمره ولا يتأخر، لكن قدر أن يكون هذا العمر أن من أسبابه سوء الرحم. ثم إن هذه الصبية الصغيرة ذهبت وجعلت تلعب بخاتم النبوة، تلغسه خاتم النبوة قطعة من اللحم في ظهره عليه الصلاة والسلام، كما سبق أن عرف ذلك، قطعة من اللحم صغيرة جاء وصفها مثل زر الحجلة، فجعلت تلك الصبية الصغيرة تلمسها وتلعب بها وتحركها، فزمرها أبوها تجرها نهرها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يتركها. ثم وهذا هو محل الشاهد، يعني من ترك صبية غيره تلعب به، يعني من تلمس شيئا من جسده، ترك صبية فتلعب، صبية صغير مجبول على اللعب ويحرص على اللعب، وإذا وجد شيئا جعل يلمسه ويعبث به، يلمسه ويعبث به، لا سيما إذا كان شيئا غريبا أو شيئا يعني ما هو شيء معتاد. ولما رأت هذه القطعة اللحم الزائدة التي هي في ظهره صلى الله عليه وسلم جعلت تلعب بها وتحركها، فزبرها أبوها يعني زجرها ونهرها، ورسول الله يعني أشار إلى أنه يعني يتركها. ثم قال بالترجمة أو مازحها أو قتلها، قيل التقدير أن المقصود منه يمكن يكون مفهوما من اللمس، لأن يعني لما كانت لمست جسده فهذا مثل ما لو أنه قبلها، يعني ما أن جسده يمس جسده، فيقول البخاري رحمه الله أشار إلى التقرير من أجل اللمس الذي حصل منها، وأن جسدها مس جسده، وهو صبي صغير وصبية صغيرة يمكن أنها تلمس وتلمس، وإنما الذي لا تلمس ولا تلمس الأجنبية التي يعني هي غير صبية، هذه لا يجوز لأحد أن يلمسها ولا تلمس أحد، لا تلمس الرجال ولا يلمسونها، ولا تفعل المرأة من الرجال، المرأة لا تصالح الرجال ولا تمس يدها أيديه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصالح النساء أبدا، وإنما كان يبايعهن في الكلام، وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، يعني ليس من محارمه عليه الصلاة والسلام. وإنما كان يبايعهن بالكلام، تأتي المرأة وتقول يا رسول الله أبايعك على كذا وكذا وكذا، فيقول قد بايعتك كلاما لا مصافحة، بخلاف الرجال فإنه يبايعهم بالكلام والمصافحة، يعني يصافحهم ويتكلمون ويجيبهم. أما النساء فليس بالمصافحة وإنما بالكلام فقط، فيقول قد بايعناك، ارجعي فقد بايعناك أو قد بايعتك. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. لأن الصبية الصغيرة يعني كونها تلمس أو تلمس أو تقبل لأنها يعني صغيرة، والصغير يعني ليس مثل الكبير الذي له وضع خاص وله طريقة خاصة والذي له أحكام خاصة. فالصبي يمكن، الصبية صغيرة يمكن أن تقبل، لكن إذا كانت مما يشتهى أو كبرت يعني وبلغت سن يشتهى هذا لا يجوز أن تقبل ولا يجوز أن تلمس، لا يجوز أن تقتل ولا يجوز أن تلمس. وإنما الصبية الصغيرة التي يعني لا تعرف ولا تعقل يعني عملت يعني هذا العمل ورسول الله أقرها على ذلك. فاستنبط البخاري من هذا جواز يعني تقبيل صبية الغير أجنبية الصغيرة. ويعني قيل إن أنه لما كان فيه مماجحة، المماجحة قد يكون معها التقبيل، قد يكون معها المداعبة، قد يكون معها التقرير، ولا مانع من تقرير الصغير يعني الصغيرة الأجنبية التي لا تشتهى والتي ما بلغت سن. أما إذا بلغت سن تشتهى هذا لا يجوز لأحد من يقبلها، بل لا يجوز له أن يمسها، لا يجوز له أن يمسها. ثم أيضا في الحديث التحمل في الصغر والتأدية في حال الكبر، التحمل في حال الصغر والتأدية في حال الكبر. لأن أم خالد بن سعيد بن خالد يعني فعلت هذا أو حصل هذا في صغرها وتحملت وأخبرت أنه حصل كذا وكذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. التحمل في حال الصغر يعني معتبر، والتأدية في حال الكبر. عمل في حال صغره وأدى في حال كبره، فروايته صحيحة، والرواية إنما هي تعتبر في حال الأداء. إذا كان في حال الأداء ممن يعول عليه ممن يقبل حديثه وروايته فإنه جرى شيئا في حال صغره، أو كان كافرا وروى في أسلم وروى شيئا في حال كبره في حال كفره، فيالد أنه يعتبر ما دام أدى بعد الإسلام ولا تحمل في حال كفره، ولا تحمل في حال كفره أكبر بعد الإسلام لأنه أكبر في حال كفره فهو معتبر، معتبر ومقبول. وهذا الذي معنا يعني هذه المتابعة الصغيرة تحملت في حال كفرها وأدت في حال كفرها، لأنها كانت قضية صغيرة وكانت تلعب وأخبرت بأن الرسول قال كذا وأنها يعني أبوها جبرها والرسول قال لها كذا قال أبلي وأخلقي إلى آخره.
قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص الأكثر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سنة، قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة. قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله فبقيت حتى ذكر، يعني من بقائها
فبقيت حتى ذكر، يعني ذكر شيئا ما ذكر المذكور ما ذكر يعني ما يشير إليه، يعني فسرها بقوله من بقائها، يعني ذكر شيئا يعني من بقائها، يعني إما بقائها هي أي الإذن أنها عاجت أو يعني الحلة أو الثوب الذي عليها الذي قال لها أبلي وأخلقي، يعني إما نفس الثوب بقي عليها أو أنها هي بقيت لأنه قال أبلي وأخلقي أبلي وأخلقي.
من هو عبد الله هذا الذي يروي أنه شبان؟ حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله.
عبد الله إيش؟
أي نعم. ابن المبارك
لا من روى عنه؟
حبان.
لا من كوفة.
فوقه خالد بن سعيد.
خالد بن سعيد؟
إيه عن أبيه.
من طرف الشيخ المفارس شيخ المفارس
نعم
عبد الله المبارك عبد الله المواقف عدد لك.
قال باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. وقال ثابت أن أنس رضي الله عنه أنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال كنت شاهدا لابن عمر رضي الله عنهما وسأله رجل عن دم البعوض فقال ممن أنت؟ فقال من أهل العراق. قال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا.
عرض البخاري عن الله يسلم باب رحمة الولد وتقبيله
ومعانقته.
باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. ثم أورد في ذلك الحديث ذكر حديث معلقة أشار إليه إشارة وهو أن مثلا قبل ابنه إبراهيم وسمه. وفي التقبيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولده إبراهيم قد توفي صغيرا كما سبق أن مر بنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد عليه بعد موته قال لا نقول لما يولي ربنا وإلا من صراط إبراهيم مخزونون. فهو عليه السلام قبل ابنه إبراهيم. فيه دليل لما ترجم له البخاري رحمه الله من تقبيل الولد الصغير من أن يكون رحمة وشفقة وإحسانا، لأن تقبيل الصغير من رحمة للأولاد في حال الصغر كان يقبل يعني رحمة به وإحسانا. ثم ذكر بعد ذلك الحديث عبد الله بن عمر و ابن أبي نعم يقول كنت شاهدا لابن عمر أنت حاضرا عنده شاهدا بمعنى الشهود بمعنى الحضور، لأن الشهود هو الحضور. وكنت شاهدا لابن عمر أني حاضرا عنده وجاءه رجل وسأله وقال عند من بعوض هل ينجس ويحسبه النجاسة؟ سأله عند من بعوض فقال ممن أنت من أي مكان؟ قال من أهل العراق. قال أتعجبون من هذا يسأل عند من بعوض وقد قتلوا الحسين بن علي ابن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ان اهل العراق قتلوه قتلوا الحسين، يعني انهم يسألون عن الامور البسيطة وعن الامور اليسيرة وهم يكتبون الامور الكبيرة الخطيرة، يسألون عن الامور اليسيرة البسيطة وهم يقتحمون ويفعلون الأمور الخطيرة الكبيرة. حيث ذكر أنهم قتلوا الحسين بن علي وقد قال عنهم صلى الله عليه وسلم هو وأبوه الحسن هما ريحانتاي من الدنيا ريحانتاي من الدنيا. هذا هو محل الشاهد، قالوا هما ريحانتاي من الدنيا، هذا محل الشاهد للترجمة. يعني كان يقول يعني عنه يعني أنهم أنهم نصيبة يعني من الأولاد أو أنهم يعني الشيء الذي رزقه الله عز وجل منهم وأعطاه له منهم، يعني الحسن والحسين هم ريحانتاي من الدنيا. والريحان يعني لأنه يعني لأن ريحه طيبة وشمه طيب، يعني وصفهم بهذا الوصف وأنهما ريحانتاه عليه الصلاة والسلام من الدنيا، يعني وهما نصيبهم الولد لهذه الحياة الدنيا، فهم الذين بقوا من أولاده عليه الصلاة والسلام بقون يعني ماتوا صغار لم يعيشوا. ومقصود من هذا قول الخلفي الحسن والحسين رحمة بين الدين على محل الشاهد بقول رحمة الولد قول رحمة الولد وتقتيله ومعانقته
عن هذا ان ابن عمر ما اجاب
عليه. لا يمنع ان يكون ابن عمر اجابه على سؤاله لكنه نبه الى يعني هذا التناقض بين السؤال وبين الافعال التي كان يفعلها الاعرابي.
قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت جاءت امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأنه جاء إليها امرأة ومعها ابن ثاني لها تسأل شيئا من الطعام شيئا من المال فلم تجد إلا تمرة واحدة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطتها إياها فسقتها قطعتين وأعطت كل واحدة منهما قطعة ولم تأخذ شيئا فيها. في بعض الروايات أنها أعطتها ثلاثة فأعطت كل واحدة منهن واحدة فأكلتها ثم إنها شقت الواحدة بينهما ولم تأكل شيئا. وهذا فيه إحسان إحسان إلى البنات ورحمة على داخل تحت قوله المخالدة ورحمة الله للولد لأن هذا من رحمة الولد لأن كان يؤجره ويقدم مصلحته على مصلحته وإذا يعني يوجد شيء قليل لا يصلح أن يشترك فيه آثره وقدمه هذا من رحمة هذا من رحمة الله عز وجل الذي جعلها في عباد أو في بعض العباد. ثم إن تلك المرأة خرجت بعد ما أعطتها يعني هذا الذي أعطتها من الشيء القليل وهو الموجود عندها في بيتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من يلي
هذه
وقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار.
من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار يعني كان إحسانه إليهن وقيامه بشؤونهن سترا له من النار يعني الوقاية من النار ومن أسباب الحلاق من النار والبعد من النار وعدم دخول النار. الإحسان للبنات وخص البنات لأنهن بحاجة إلى الإحسان هن يختلفن عن الذكور بضعفهن وعدم تمكنهن مما يتمكن منه الرجال ليس عندهم القوة التي عندهم قادرة الرجال وليس عندهم المقدرة التي تكون عند الرجال من التصرف من السفر والتجشم المشاق وما إلى ذلك هي لا تسافر وإذا سفرت فلا بد أن يكون معه محرم وإذا تصرفت فلا بد أن يكون في حدود معينة يعني تتفق مع ما جاءت به الشريعة من الاحتشام والصيام والابتعاد عن التلذذ والابتعاد عن الاتهام وإنما مع الغرامة ومع العزة ومع التطبيق والانتفال بما جاءت به أحكام الشريعة. من يريد شيء من هذه البنات لأحكامه إليهن كن له سترا من النار. الرسول قال هذا لما يعني إشارة إلى إحسانها وأن هذا من إحسانها من إحسانها إليهن وأن كونها ما وجد إلا تمرة أو ذات تمرات وما أعطت نصيبها من التمرات لابنتيها إن هذا من الرحمة والإحسان وأن من يلي شيئا من هذه البنات فيصل عليهن الله تعالى يجعلنا له وقاية من النار. ثم أيضا هذا يدلنا على ما كان عليه أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من قلة الحاجة قلة ذات اليد، وأن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم تخلو من الطعام، وأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا تمرة واحدة أو ثلاث تمرات، وفيه التصدق باليسير والإحسان إلى المحتاج ولو قل ما يعطى إياه. ولأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها زادت فيما وجدت، وهو شيء يسير جدا ولا يحتقر القليل، لا يحسن به بل يحسن به ولو كان قليلا، لأن الشيء القليل عند الحاجة يعني يعتبر له فائدة. ثم أيضا هو لا يحتقر، ومعروف يعني كان لا يحتقر ان يقسم ولو بالقليل اذا كان لا يجد الا القليل، واذا كان عنده الكثير فليجد ولينفق مما اعطاه الله عز وجل.
قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبوري قال حدثنا عمرو بن سليم قال حدثنا ابو قتاده رضي الله عنه انه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فصلى فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي قتادة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم ومعه ابنته زينب بنت أبي العاص
أمامة بنت
أبي العاص بعد العاص وأمها زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي أكبر بناته عليه الصلاة والسلام، وهي على عاتقه وصلى بهم وهي على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا قام رفعها. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بهذه الفتاة الصغيرة، رحمته بها والإحسان إليها، ودلنا على ما كان عليه أن يتنبنى الأخلاق الكريمة وصاحب الخلق الكريم، الذي وقفه الله عز وجل بقوله إنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، كان يحسن إلى الأولاد ويباسطهم ويحسن إليهم، وقد فعل هذا بهذه الجثة الصغيرة وهو يصلي للناس عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا ان مثل العمل اليسير عند الحاجة اليه انه لا باس به.
قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الاقرأ بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فرآه يقبله فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فقال من لا يرحم لا يرحم. وأرشد قيم عليه السلام أن هذا من الرحمة، وأن تقبيل الأولاد والإحسان إليهم من رحمتهم، وأن من الرحمة بهم ومن إيناسهم والشفقة عليهم، يعني هذا التقليل الذي يحصل لهم إبنائهم ومنازحتهم ومداعبتهم وملاعبتهم للطفل الصغير، هذا من الإحسان إليه وهذا من رحمته، هذا من الرحمة التي جعل الله في قلوب عباده. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل الحسن بن علي بحضرة الناس وفيهم على قائد حارث السمين رضي الله عنه، فقال إن لعشرة من الولد ما قبلتهم، يعني أخبر عن واقعه، يعني ما عرف شيئا في فضل تقبيل الأولاد وفي الإحسان للأولاد، في سن الجفاء سنه عليه الصلاة والسلام الله يرحمه ويرحم أرسل بهذا إلى يعني التنبيه إلى رحمة الأولاد والإحسان إليه وأن هذا مما ينبغي أن يفعل مع الأولاد الصغار.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا وهي تقدر على أن لا تطرح. فقال لا الله أرحم بعباده من هذه بولدها.
أول هذا الحديث عليه الصلاة والسلام أن كان بجري كان هناك جري يقول أنها فقدت صبية فقدت ولدها وجمعها عنها قد تحجر اللبن في ثديها وآذاها تحجره واحتقانه فكلما وجدت صبية أرضعته يريد أن يخفف عنها يعني هذا الاحتقان هذا الاحتجار حتى وهي تبحث عن ولده يتجول في الصبيان تبحث عنهم وتنظر في وجوههم تبحث عن ولده وكلما وجدت صبيا ارضعته جعلته يعني ينص ثديها حتى يخف هذا الذي فيه من الحديد المستقيم وهي تبحث عن ولده فلما وجدت ولده التقطه فجعلت ترضعه فالنبي عليه الصلاه والسلام مع اصحابه يرونها وهي يعني تطوف وتبحث وكلما وجدت فضيحة وفقته حتى وجدت ابنها فأخذت هو ألفقته فقال عليه الصلاة والسلام يا أصحابي أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ أتظنون أن هذه يمكن أن تلقي ولدها في النار؟ يعني في هذه الرحمة وهي كونها تبحث تجري وكلما رأى صبيا نظرت في وجهه تبحث عن صبيها فلما وجدته فرحت به وألفقته في صدرها وجعلت ترضعه. قالوا لا يمكن هذه تطرح ولدها في النار وهي قادرة على ذلك كان باختيارها وإرادتها فهي لا يمكن أن تفعل هذا. فقال لله أشد لله أرحم بعباده من هذه لولده والله تعالى أرحم بعباده من هذه لولدها. هذا فيه رحمة أحد الأولاد ولكن يحصل إليه وفي أيضا رحمة الله عز وجل أنه تعالى رحيم بعباده وأنه يرحمهم ويحسن إليه وأنه متصف بالرحمة ومن صفاته الرحمة صفة قائمة به سبحانه وتعالى. وما نراه من الخير والإحسان والمنافع والنعم هذا من آثار الرحمة من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. عذاب رحمة الله ما خلقه من هذه النعم التي أنعم بها على العباد هذا من آثار الرحمة هي رحمة هي صفة وأثر هو أثر الصفة ومثل المطر هو من آثار الرحمة فانظر إلى آثار رحمة الله كما يقول عنه فيها فإنزال المطر وإنبات النبات وإصرار الأرض هذا من آثار رحمة الله عز وجل التي اتصف بها لو تعالى متصف بالرحمة وهو يرحم عباده ويوجد هذه النعم التي هي من رحمته إياهم ومن آثار رحمته القائمة في ذاته سبحانه وتعالى.
قال باب جعل الله الرحمة 100 جزء. وقال حدثنا الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. قال باب جعل الله الرحمة 100 جزء
باب جعل الله الرحمة 100 جزء جعل الله تعالى الرحمة 100 جزء من أول حديث أبي هريرة رضي الله عنه
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا.
جعل الله الرحمة 100 جزء أمسك عنده 99 جزءا وأنزل جزءا
وأنزل في الأرض جزءا واحدا
جزء واحد. فلذلك الجزء يتراحم
الخلق يتراحم الخلق
حتى البهائم، حتى أن الفرس لترفع حاضرها عن ولدها خشية عن دخوله، يعني من هذه الرحمة، من هذه الرحمة التي جعلها الله تعالى في خلقه. ونقول بهذه الرحمات الجنة يعني المخلوقة التي خلق الله عز وجل، لأن كما جاء في الله خلق الله الرحمة 100 جزء. فالرحمة صفة تعلم بالله عز وجل، ومن آثارها ما يخلقه من الرحمة ومن النعم، ومن آثار الرحمة التي هي النعم والإحسان، وما يقول به التعاطف